هذا التقلب فطلب السلامة وفراغ أبداننا في شكر نعمتك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام وقوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وانطلاق ألسنتك.
السادسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم في أخاد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تجدد تنديدها بالدعم الأمريكي الشامل للاحتلال وتحمل واشنطن مسؤولية الجرائم في غزة. النخالة يقول أن المقاومة ستخوض مفاوضات تبادل الأسرى بشرط وقف العدوان وإعادة الإعمار. وسيد الحوثي يحذر الأمريكا من الاعتداء على اليمن ويدعو إلى دعم واسع للفلسطينيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تنديده للدعم الأمريكي الشامل لكيان الاحتلال في حربه على غزة، وأكد مسؤولية واشنطن القانونية والدولية على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وفي لقاء مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالدوحة، أشار عبداللهيان إلى بعض الرسائل السياسية من قبل الإدارة الأمريكية من أجل إيجاد مخرج من المأزق، وقال إن استنتاج أمريكا بأن الحرب ليست الحل هو تحول كبير، وعليها التوقف فورا عن دعمها العبثي للاحتلال. وأضاف أن إيران تبذل أقصى جهودها الدبلوماسية دعما للشعب الفلسطيني وتدعم المبادرات السياسية للمقاومة للخروج من الوضع الراهن. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، وصرح هنية خلال اللقاء بأن المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان وألحقت خسائر فادحة بالعدو الصهيوني رغم مرور شهرين ونصف على العدوان وتوسيع الهجمات الجوية والبحرية والبرية على أهل غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني قد أظهر مقاومة فريدة من نوعها، وبالرغم من تضحياته الكبيرة يواصل السير على نهج المقاومة ويدعمها حتى دحر الاحتلال من أرض فلسطين. كما تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع بقطاع غزة ومستوى المقاومة الميدانية والإجراءات الإنسانية والسياسية بهذا الشأن. هذا وواصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 75 من العدوان قصفه لمناطق مختلفة من غزة تركز على جباليا وخان يونس وشمال ووسط القطاع. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في اليوم 75 من الحرب على غزة واصلت طائرة ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة من قطاع غزة تركزت فجر اليوم على جباليا وخان يونس شمال ووسط القطاع. وقالت مصادر محلية وصحفية في القطاع إن قصفا إسرائيليا كثيفا استهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين جلهم من الأطفال والنساء. وأكدت مصادر محلية وصحية في القطاع قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصا في منزل عائلة فلسطينية أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة. وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع إصابة عقابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، كما استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فلسطينية غرب خان يونس جنوبي القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف الطيران الحربي منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة. وأفادت مصادر طبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء جراء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في شتى أنحاء قطاع غزة. ودمرت المقاتلات الإسرائيلية منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال منزل عائلة في مخيم البريج وسط القطاع، وطال القصف عددا من المنازل المجاورة وأدى إلى سقوط شهداء. وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 19,660، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 52,000.
تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للتوغل البري لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة ووسطه وفي القاطع الشمالي، ويتكبد الاحتلال خسائر متزايدة مع تصاعد حدث الاشتباكات. ففي بيت حانون شمالي قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال إنهاء الأعمال القتالية بعد عملية عسكرية استمرت 2.5 شهر أثر فشل محاولته للسيطرة على المدينة، فيما تتواصل العقل القتالية على حالها في جباليا وتل الزعتر وبيت لاهية شمالي القطاع. وفي غزة تصدت فصائل المقاومة لقوات الاحتلال في أحياء الشيخ رضوان والشجاعية والزيتون ودير البلح والنصيرات، فيما تتواصل المعارك في مناطق شرق وشمال مدينة خان يونس. وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ما زالت المقاومة تتصدى للتوغل القوات الصهيونية وتدك قلب كيان الاحتلال بصواريخها. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
مشاهد استعراضية وهوليودية يحاول جيش الاحتلال من خلالها صنع انتصارات وهمية في قطاع غزة، لكن سرعان ما جاءت مشاهد الرشقات الصاروخية للمقاومة إضافة إلى تطورات الميدان لتثير تساؤلات وسط المعلقين الإسرائيليين حول حقيقة إنجازات جيش الاحتلال بعد مرور أكثر من 2.5 شهر. فالمواجهات البرية على أشدها في جميع محاور القتال، والصواريخ لا تزال تسقط على قلب الكيان المحتل، وآلاف المستوطنين يهرعون يوميا إلى الملاجئ حتى في تل أبيب. وما تحدث عنه الاحتلال عن تفكيك اللواء الشمالي لمدينة غزة التابع للقسام وإنهاء الأعمال القتالية في بيت حانون شمال شرقي القطاع، دحضته القسام بمقطع فيديو يظهر استهداف جيب عسكري في المنطقة المذكورة بصاروخ كورنت، إضافة إلى ورود معلومات صحفية عن تجدد الاشتباكات فيها. وكذلك في مدينة جبالية ومخيمها تظهر التطورات الميدانية استمرار الاشتباكات فيها رغم الهجوم الإسرائيلي المستمر عليها من عدة محاور، واستعجاله لتحقيق سيطرة ولو شكلية على مناطق شمال غزة، خاصة بعد فشله في فصل مدينة غزة إلى جزئين شمالي وجنوبي وعزل حي الشجاعية. أما في جنوب القطاع فلم يفلح جيش الاحتلال في إحكام الطوق على مدينة خان يونس في ظل استمسال غير مسبوق للمقاومة على محاور التقدم كافة في محيط المدينة وأطرافها. في ظل هذا الوضع كشفت صحيفة هارتس العبرية عن علاج أكثر من 2,800 جندي في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الحرب الإسرائيلية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، في حين لا يزال 500 جندي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة. وفي موازاة الضغط المتزايد على جنود الاحتلال في الميدان، يتطلع قادة الكيان الإسرائيلي لهدنة جديدة مقابل صفقة لتبادل الأسرى.
أكد أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة الفلسطينية ستذهب إلى مصر برؤية واضحة، وهي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار. وقال النخالة أن تبادل الأسرى لن يتم إلا عبر مبدأ الكل مقابل الكل وضمن عملية سياسية بموافقة الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه على رأسها حماس. حركة حماس التي وصل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية للقاهرة جددت تأكيد موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان نهائيا. وكانت تل أبيب أبلغت الدوحة استدادها إبرام هدنة لمدة أسبوع لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن 40 من أسراها لدى المقاومة. وحول شروط المقاومة للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع الاحتلال نستمع لهذا التقرير.
خطوط عريضة رسمتها حركة حماس أمام الوسطاء في المرحلة الثانية من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع كيان الاحتلال، في مقدمتها وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة هو شرط أساس لن تتراجع عنه حماس، وكانت قد حددته عند انهيار هدنة الأيام السبعة بداية هذا الشهر، ويشكل محور محادثات القاهرة التي يجريها وفد سياسي رفيع من الحركة بقيادة إسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين. مصدر مقرب من حماس قال لفرانس بريس إن المناقشات في القاهرة تتناول وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل أسرى وأنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين لمناطقهم في شمال ووسط القطاع. تكاليف الصفقة الجديدة إن تمت ستكون مرتفعة لتل أبيب بحسب الإعلام العبري. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع أسرى الاحتلال، فيما قال موقع تايمز أوف إسرائيل إن تل أبيب أبلغت الدوحة باستعدادها لهدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح نحو 40 من أسرها في غزة، وكذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب هجمات أكثر خطورة. تطورات تأتي في وقت أفادت فيه وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بأن نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن تل أبيب مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة بشرط حدوث تقدم خلال أسابيع، في حين صرح رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ بأن تل أبيب مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة للإفراج عن أسراها. تصريحات تزامنت مع عقد لقاء ثلاثي في بولندا بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيا ومدير وكالة CIA الأمريكية وليام بيرنز لاستئناف المفاوضات. هذا وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الأيام القريبة ستكون حاسمة وستتميز بالضغط.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي مسؤولية أمريكا المباشرة في إدارة حرب الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وقال السيد الحوثي يجب أن نتذكر مشاركة أمريكا في كل الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة واعتراضها على كل قرار لوقف إطلاق النار وإصرارها على استمرار المجازر، محذرا الأمريكيين من أنهم إذا ما أرادوا مواجهة الشعب اليمني فسيكونون أمام وضع أقسى مما واجهوه في أفغانستان وفيتنام. ودعا العالمين الإسلامي والعربي للوقوف وقفة صادقة لدعم الشعب الفلسطيني مشددا على مسؤولية المنطقة العربية باعتبارها قلب هذا العالم. حذر المجلس السياسي الأعلى في اليمن من أن أي اعتداء على البلاد أو محاولة لمنعه من دعم الشعب الفلسطيني بغزة سيواجه بالرد الصادم، مشددا على انسجام تحرك اليمن في البحر الأحمر وباب المندب مع كل الأعراف والقوانين الدولية. واعتبر المجلس تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر خطوة عدائية الهدف منها حماية الاحتلال وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، محملا أمريكا المسؤولية بالكامل عن كل ما يترتب على ذلك. وجدد تأكيده على الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن باستثناء تلك المرتبطة بالكيان الصهيوني أو المتوجهة للموانئ الفلسطينية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشر عناوين رئيسية. طهران تجدد تنديدها بالدعم الأمريكي الشامل للاحتلال وتحمل واشنطن مسؤولية الجرائم في غزة. النخالة يقول إن المقاومة ستخوض مفاوضات تبادل الأسرى بشرط وقف العدوان وإعادة الإعمار. والسيد الحوثي يحذر الأمريكان من الاعتداء على اليمن ويدعو إلى دعم واسع للفلسطينيين. شكرا لكم لطيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين
وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية،
وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة.
في حلقة اليوم أيها الأفاضل نتحدث حول جرائم إسرائيل ضد حقوق الإنسان بدعم وغطاء أمريكي وغربي، أو بالأحرى من قبل دول تعتبر نفسها زورا وبهتانا بأنها عملت على تشريع القوانين الإنسانية السامية وأنها الرائدة في مجال تطبيق هذه التشريعات.
عنوان الحلقة تشريعات أمريكا والقانون الدولي والإنساني،
تابعونا بعد هذا الفاصل.
طابت أوقاتكم بكل خير. دعا نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أريا كينغ مؤخرا إلى دفن أسرى فلسطينيين من قطاع غزة أحياء. هذا الكلام المقزز هو لمرشح وزير الأمن القومي الإرهابي العنصري إتمار بن كفير لرئاسة بلدية القدس الغربية المحتلة، جاءت تعليقا على صور قيلت إنها لأسرى فلسطينيين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجميعهم في أرض رملية وعرتهم إلا من ملابسهم الداخلية وسط أجواء من الطقس البارد.
كلام كينغ جاء عبر حسابه على منصة إكس، المنصة التي طالما حجبت كل منشور يدعو إلى دعم أهالي غزة أو ينتقد جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، بينما تسمح المنصة لهذا الإرهابي أن يكتب بحرية كاملة: يجب على إسرائيل أن تغطي هؤلاء النازيين بالأرض التي تحيط بهم.
اللافت أنه عندما تم تذكير كينغ بأنه ينتهك شروط النشر على منصة إكس، كتب على ذات المنصة يقول: لو أتيح لي أن أتخذ القرار لكنت جلبت 4 جرافات ضخمة وأمرت بتغطية كل هذه المئات من النمل وهم لا يزالون على قيد الحياة. إنهم ليسوا بشرا وليسوا حيوانات بشرية، إنهم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب معاملتهم بها.
ويعرف عن كينغ دعمه العنيد للاستيطان في القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم فيها.
ولكن وبعد التدقيق في الفيديو ومتابعة خبر الأسرى الفلسطينيين، تبين أنهم ليسوا مقاتلين في حماس، بل مدنيون أبرياء عزل نازحون في مدرسة تحولت إلى مركز إيواء بسبب العدوان والمجازر الصهيونية التي تطال غزة على مدار الساعة. قامت قوات الاحتلال بجمعهم بتلك الطريقة الوحشية الميليشياوية التي تتفق مع الروح النازية المتعطشة للدماء لقوات الاحتلال بذريعة التحقيق معهم إن كان بينهم أعضاء من حماس أم لا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
تشريعات أمريكا والقانون الدولي والإنساني موضوع حلقتنا هذه من برنامج مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الكرام، ما زال العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا يسقط سقوطا حرا في اختبار الإنسانية في غزة، وهو يقف هذا الموقف المشين والعار بكل ثقله العسكري والاقتصادي والسياسي إلى جانب هذه الحثالة الصهيونية أمثال كينغ ونتنياهو وغالانت، والتي أخزت الغرب في سلوكها الذي تجاوز حتى سلوك الوحوش المفترسة عندما تعري الأبرياء وتطالب بدفنهم أحياء وتشبههم بالحيوانات وتقصف المستشفيات وتقطع أوصال الآلاف من الأطفال والنساء وتبيد 80% من مناطق غزة السكنية على رؤوس أهلها بإسقاط نحو 50,000 طن من المتفجرات، فيما الغرب المتحضر والديمقراطي يمد هذه العصابة بكل ما تحتاجه من سلاح وعتاد وأموال، بل ويمنع المجتمع الدولي من وقف إطلاق النار لإنقاذ ما تبقى من أطفال في غزة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعي أنه جند كل إمكانيات أمريكا لخدمة العدوان الإسرائيلي على غزة على حساب القانون الدولي، وغطى سياسيا على جرائمه التي ذهب ضحيتها نحو 7,000 طفل ونحو 6,000 امرأة بعد أن منح الاحتلال ضوءا أخضر لإلقاء 40,000 طن من المتفجرات، ما يعادل قنبلتين نوويتين وبعض القنابل قارب وزنها نحو 2,000 كيلوغرام، وبعضها استخدم لأول مرة ضد مناطق سكنية. ولم يحصد بايدن بالمقابل إلا العار الذي سيلاحقه مدى حياته بوصفه شريك نتنياهو الرسمي في كل ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ما كان بايدن ليرسل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة قبل أسابيع قليلة بهدف التوسط في تمديد الهدنة بشكل أطول وفق ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست، ويتحمل كل هذا الذل والمهانة ويظهر بهذا الشكل المخزي وهو يناقض نفسه بنفسه؟ لو كان بمقدور حاملات طائراته وبوارجه الحربية والآلاف من جنوده وجيش نتنياهو الذي لا يقهر، هزيمة حماس أو على الأقل فصل حماس عن حاضنتها الشعبية في غزة.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا مشرعون بلا شرعة.
هذه الحلقة كانت تحمل عنوان تشريعات أمريكا والقانون الدولي والإنساني. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
و وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود.
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
وضع
بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرغني.
وجه
فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف في هذا البرنامج على أبرز الكتب الإسلامية التي حوتها مكتبتنا العظيمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق، وهو من تأليف العلامة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره. والسيد الحكيم الذي نشأ وترعرع في أسرة علمية عريقة أمضى حياته في الدراسة والتأليف، حيث تعرض في مؤلفاته للقضايا الإسلامية المعاصرة. وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته الكثيرة كتاب الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق، الذي تعرض فيه في بحث تفصيلي عن الثورة الإسلامية الإيرانية، كما تحدث عن نظرية الشورى والولاية وخصائص الحكم الإسلامي. وللتعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الحكم الإسلامي من الأمور التي شغلت الباحثين والمحققين الإسلاميين على مدى العصور، وهناك آراء مهمة حول هذا الموضوع، وهل أن الحكم الإسلامي هو فقط نظرية أم أنه تطبيق، وهل ما قام به الرسول صلى الله عليه وآله في حياته يمكن أن يعد نموذجا أو شكلا للحكومة أو لا. هناك طبعا أراء كما تعلمون ومؤلفات ربما يكون منها هذا الكتاب الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق للمرحوم الشهيد السيد محمد بكر الحكيم. فكيف تعرض المؤلف لهذا الموضوع في هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الكتاب في بدايته هو عبارة عن مجموعة محاضرات كان يلقيها الشهيد السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، فكانت على شكل بحوث متفرقة في البداية ثم بعد ذلك جمعها في هذا الكتاب. فكان منهج الكتاب هو البحث حول بعض الآليات التطبيقية نتيجة التجربة التي حصلت في إيران بعد تكوين الجمهورية الإسلامية وبعد بناء الجمهورية الإسلامية. فأصبحت هناك النظرية التي كنا نتحدث عنها في الفقه الآن أصبحت شيء على مستوى التطبيق. هذا الشيء التطبيقي طبعا اختلف ولاحظ كثير من المعنيين في هذا المجال والمنظرون في هذا المجال إلى أن هناك مشاكل تطبيقية كبيرة غير المشاكل النظرية، فكيف تم علاجها، كيف تم البحث عنها، كيف تم الحديث عنها في مجال في التطبيق. فكان الكتاب في منهجه منهجا تطبيقيا يبحث عن تطبيق هذه الأفكار ثم يرجع بعد ذلك إلى أصل البحث الفقهي الموجود في أصل مثلا النظام الولاية. فمنهج البحث هو منهج تطبيقي ومنهج نظري في أصل البحث حول نظرية ولاية الفقيه.
جيد، هل يرى المرحوم الشهيد محمد بكر الحكيم أن نظرية ولاية الفقيه قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟
طبعا هو في البداية أصلا قدم الفصل الأول أو الباب الأول من أبحاثه على مستوى التطبيق الذي حصل في إيران، واعتبر ذلك هو تطبيقا واضحا لهذا المبدأ، مبدأ ولاية الفقيه. فمن الواضح فضلا عن أنه أن البحث يكون بحثا نظريا عن إمكانية وعدم إمكانية هذا التطبيق أنه تم حصوله على أرض الواقع، فيقول أن ذلك خير دليل على رجحان هذه النظرية.
جيد، كيف حل المؤلف هذا الإشكال الذي يثيره البعض على ولاية الفقيه، وهو أن الفقيه رجل يهتم بالفقه وبمثلا الأحكام الفقهية كما هو معلوم في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك، ولا يمكن أن يكون سياسيا بمعنى الكلمة في مثلا قاموس العصر الحديث؟
في الحقيقة لا يراد لا من الفقيه ولا من أي شخص آخر، طبعا يعني الدعوة قائمة على الجميع، لأن الإسلام ينظر إلى هذا المنصب يعني منصب رأس الهرم في الحكومة الإسلامية على أنه هو الشخص الذي يدير ويشرف على مرافق الحياة ويحاول أن يقود السفينة نحو بر الأمان ونحو الخير والصلاح. ما يحصل في نظام الولاية الفقيه يراد به أنه أن يكون هذا الفقيه المطلع فقهيا والمتخصص فقهيا أساسا، المطلع على أحكام الله سبحانه وتعالى، أن يأتي بالقوانين وبالأحكام وبتطبيق تلك الأحكام بما لا يخالف أبدا الأحكام الشرعية التي ورثناها. أما المجالات السياسية والمجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية فعليه أن يستعين بالخبراء الموجودين في هذه المجالات المختلفة فيستفيد منهم في هذا المجال وفي ذاك المجال، يعني لا يؤدي أي تقنين إلى مخالفة الدين ومخالفة الإسلام. أما الاستفادة من القضايا السياسية فيأتي بخبراء سياسيون، وفي المجال الاقتصادي يأتي بخبراء من الاقتصاد، وفي المجال الاجتماعي كذلك، وبقية المجالات أيضا على هذا المنوال. يعني كما طبعا المسألة حتى عند الناس، يعني لو فرضنا في أي دولة من الدول تأتي بإنسان سياسي ولا تجد لديه مثل خبرة اقتصادية تؤهله لأن يضع نظرية اقتصادية، ولكن يأتي بأناس أهل خبرة يستطيع الاستفادة منهم في ذلك.
شكرا لكم سماحة السيد على هذا التوضيح، وسوف نتابع اللقاء بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا. تعرضنا في البداية إلى ما طرحه المؤلف في كتابه الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق، وقلنا بأنه أيضا تحدث عن نظرية الشورى، فكيف تعرض المؤلف لهذه القضية؟
هو مبدأ الشورى أيضا من البحوث المطروحة في أروقة البحث الفقهي في هذه المسألة، وهناك خلاف كبير موجود على أنه أصلا هل القول بالولاية هو القول بولاية الفقيه الفرد أم هو القول بالشورى، شورى الفقهاء أو البحث بحث الشورى في هذا. وهناك بعض الفقهاء من هذه المدرسة يتبنى أو تبنى في بعض مراحل حياتهم هذا المذهب أو هذا المسلك في الشورى، لكن السيد المؤلف هنا يتعرض ويتبنى مبدأ الولاية، مبدأ ولاية الفقيه المنحصرة بالفرد وليس مبدأ الشورى، نتيجة البحث في فهم الأدلة الشرعية ليس أكثر. يعني أدلة القائلين بالشورى أنه مثل آية الشورى وسلوك أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، هل يدل على مبدأ الشورى أو مبدأ ولاية الفقيه؟ فتوصل المؤلف إلى القول بأنه يذهب إلى مبدأ ولاية الفقيه.
نعم. طيب نطلع على المزيد حول هذا الكتاب النظرية والتطبيق للمرحوم الشهيد السيد محمد بكر الحكيم من خلال الفهرست.
هو تعرض في الفهرست إلى أبواب ثلاثة، وكل باب فيه بعض الفصول، فتعرض مثل في الباب الأول إلى الثورة الإسلامية والتحديات المعاصرة، بحث تطبيقي حول واقع الجمهورية الإسلامية، على ماذا يعني على ماذا تستند المشاكل التي تواجهها، كيف تتغلب على هذه الأمور، كيف تدار القضايا الفقهية، المشاكل الشرعية في بعض القضايا من هنا ومن هناك. يعني مثلا تحدث في الفصل الأول عن الثورة الإسلامية، الأسلوب والنتائج، أسلوب الثورة، الإطار الديني اللي يطرحه القيادة، مميزات وخصائص القيادة الدينية، جماهيرية القيادة، تاريخية القيادة، القيادة الدينية فكريا، ذاتية القيادة، ثم الانسجام بين الأطروح والقيادة، ثم النتائج والآثار، نتائج الإيجابية وغيرها. وتعرض بالفصل الثاني للثورة الإسلامية والتحديات الموجودة، التحدي على مستوى القيم والمثل الإنسانية الحضارية، التحدي على مستوى النظرية وتفاصيل الشريعة، التحدي على مستوى التطبيق، ثم التجربة الإسلامية خلال السنوات التي مضت. طبعا هو كتب هذه الفصول وقد مضى من الثورة الإسلامية 6 سنوات، فيتحدث عن تلك السنوات 6. ثم جاء في البحث الثاني والباب الثاني تعرض فيه إلى بحث الولاية وبحث الشورى، ما هو مبدأ الشورى؟ الشورى في الصدر الأول الإسلامي كيف كانت؟ اتجاه النص أو اتجاه شورى؟ اتجاهان، الغموض في اتجاه الشورى، تشخيص أحد الاتجاهين. جاء بفصل يتحدث عن العلاقة بين الشورى وبين الولاية، تعيين الولاية بأكثرية الآراء في الانتخابات، هناك نظرية مناقشة الاستدلال بآية الشورى التي هي الأساس الذي يستند عليها القائلون بالشورى، لماذا لم يثقف الرسول الأمة على الشورى، احتمالان في تفسير المشكلة، ثم الولاية للشورى تحت إشراف الفقيه، وهذا هو الصحيح. النظرية الثانية محتوى خط الشهادة، الفقيه يشرف على ولاية الأمر، الولاية للفقيه ودور الشورى تشخيص الفقيه الولي، أنه الشورى أنه تشخص من هو الولي، أما الذي يقود والذي يحكم هو نفس الولي الفقيه. الفصل الثاني نظام الشورى، نظام أصيل، يعني العلاقة بين الشورى وتنفيذ الولاية، العلاقة من خلال الآيات القرآنية، العلاقة بين الشورى والولاية في الأحاديث. ثم جاء بالباب الثالث والأخير فبحث في الجمهورية الإسلامية وخصائص الحكم الإسلامي. فالفصل الأول في خصائص الحكم، المثل والقيم، القوانين والأحكام، الحاكم الإسلامي، دور الأمة، والفصل الثاني كان حول الضمانات الدستورية في ذلك، ما هي الضمانات في كثير من هذه الأمور، دور الأمة في الدستور، ما هو دور الأمة، القضية المذهبية والأقليات الدينية ولاية الفقيه والتعددية المذهبية، لأنه قد يعيش معك أناس لا ينتمون إلى نفس المذهب الذي تنتمي إليه. الفصل الثالث في خصائص الحكم الإسلامي على مستوى الممارسة الخارجية، التجربة العملية على مستوى المثل والقيم، القوانين والأحكام، الحاكم الشرعي، الدور الواقعي من خلال التجربة. ثم أضاف إليها 3 ملاحق مهمة، وكان مصادر الكتاب آخر بحوث هذا الكتاب.
نعم. هل تعرض مثلا لمسألة الانتخابات في تجربة الجمهورية الإسلامية؟
طبعا تعرض إلى هذه المسألة في من خلال البحث حول دور الأمة في الدستور وكيفية أن تتم الانتخابات، هل يتعارض مبدأ الانتخابات مع مبدأ الولاية ولاية الفقيه، هل يتعارض مع رؤية الحكم الإسلامي؟ فوضح بشكل واضح بأن ذلك غير متعارض مع هذا المبدأ أبدا.
نعم، في الواقع سمحت السيد، هذا الكتاب المهم الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق للمرحوم العلامة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم كان يحتاج إلى المزيد من الحوار، ولكن نظرا لضيق الوقت نحيل المستمع الكريم إلى الكتاب، وهو منشور وموجود في الأسواق لكي يتابع هو بنفسه ما جاء من محاور في هذا الكتاب الذي يعتبر من مفاخر المكتبة الإسلامية العريقة. في نهاية هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج شباب رساليون، حيث نستضيف فيها أحد المهتمين بعلم تفسير القرآن الكريم، ألا وهو ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق. نتمنى لكم صحبة طيبة مع هذه الحلقة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز،
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، يعتبر علم تفسير القرآن من أعظم العلوم وأفضلها، وله أهمية بالغة في الدراسات الإسلامية. فلفظ التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، وفي الاصطلاح هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم وإظهار معانيه ومفاهيمه، والتأويل مرادف له في أشهر معانيه. لقد وفق الله ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق ليخطو خطوات في هذا الإطار، وأن يكون له تواصل وثيق مع الشباب من خلال محاضرات التفسير القرآني. ندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته زميلتنا أمينة سليماني مع ضيفنا الكريم المهتم بتفسير القرآن الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق.
مستمعنا الكريم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد سلمان زائر الربيعي، مفسر القرآن الكريم من جمهورية العراق. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا، السلام عليكم، وتفضل قدم لمستمعينا بطاقتك الشخصية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. محمد سلمان زائر الربيعي، ولدت في محافظة البصرة الفيحاء، وأتممت دراستي الابتدائية في محافظة واسط بعد أن انتقلنا إليها في سنة 87، وكذلك المتوسطة والإعدادية، وأتممت جامعة واسط في قسم اللغة العربية، طبعا كلية التربية، ثم عينت مدرسا للغة العربية في إعدادية المصطفى للبنين، ولا زلت أدرس اللغة العربية فيها، ومتزوج وعندي ولدان، الأكبر اسمه محمد باقر والأصغر اسمه محمد رضا. وتشرفت بأن كنت ضمن المشاركين في فتوى الدفاع الكفائي للإمام السيستاني حفظه الله، وتشرفت بالانضمام إلى تشكيلات الحشد الشعبي، وحملت وسام الإصابة دفاعا عن المقدسات، وأنا الآن أمارس دوري كمدرس وكمحاضر قرآني خدمة للمشروع الإسلامي الأكبر.
نعم، موفقين إن شاء الله أستاذ محمد، وربي يحفظ لأولادكم. أستاذ محمد، تفضل احكي لنا عن نشاطك القرآني، ما هي طبيعة نشاطك القرآني الآن؟
بالنسبة لنشاطنا القرآني، كنا نحن ندير مؤسسة المعراج القرآنية، وحقيقة نشاط المؤسسة يتضمن أكثر من فقرة، واحدة منها تحفيظ القرآن الكريم، والثانية وهي النقطة المهمة هي إعداد جيل يهتم بتفسير وتدبر النص القرآني، ونعمل على إعطاء دروس في تفسير النص القرآني في مسجد الأوس في منطقة الكوت، ومسجد أبي تراب كذلك، ودار القرآن الكريم في ناحية جصان، ودار القرآن الكريم في قضاء بدرة، هذا كلها في محافظة واسط. كذلك نعطي في محافظة ذي قار، نعطي درسا أسبوعيا في فهم تفسير القرآن الكريم، طبعا هذه الدروس التي تعطى للرجال، ومثلها تعطى كذلك دروس للنساء، الحضور النسوي حضور مهم جدا لتكوين أسر قرآنية. نعمل كذلك من خلال قنواتنا في يوتيوب وفي تليجرام وفي الفيسبوك بعنوان الأستاذ محمد سلمان زاير الربيعي، بها أكثر ربما قرابة 100,000 متابع يتابعون نشاطاتنا القرآنية على المستوى الفردي، والعديد من الأسئلة التي يعني تصاغ من قبل المتابعين تدل على مدى ثقافة المتابع ومدى التفاعل مع ما يطرح لخدمة القرآن الكريم.
طيب، بارك الله فيكم، ومستمعينا الأكارم، خذ فاصل ثم نواصل الحديث.
مستمعينا الأعزاء، تحية لكم من جديد، معكم وهذا الحوار القرآني الذي نجريه مع محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق، ابقوا معنا متفضلين.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
إخوة الإيمان، قال الله تعالى في الآية 29 من سورة صاد المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. أجل أيها الأحبة، هذا كتاب أنزله الله إلينا جميعا، وهو مبارك وفيه الخير الكثير والبركات للعامة والخاصة، ليتدبره الناس فيهتدوا به ويتذكر به أولو الألباب الذين يهتدون إلى الحق باستحضار حجة القرآن وبرهانه. وهذا يؤكد أن التدبر في القرآن هو مقدمة للحياة الكريمة. نعود إليكم أحبائنا الأفاضل لمواصلة الاستماع إلى حوارنا مع ضيفنا الكريم المهتم في مجال تفسير القرآن الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق.
أحبائي الأفاضل، أتحية لكم من جديد وأهلا ومرحبا بكم. طبعا أستاذ محمد، لماذا كل هذا التأكيد عن أهمية التفسير في فهم القرآن الكريم؟ يعني نرى هناك تأكيد بشكل كبير من قبل الرسول وأهل بيته على موضوع تفسير القرآن والتدبر فيه.
طبعا هذا سؤال قيم جدا جدا، مختصر الجواب لأن القرآن الكريم هو دستور السماء الذي وضعته لأهل الأرض. الآن جنابكم لما تشترون شغلة جديدة، حاجة جديدة للبيت، كأن مثلا واحد يشتري جهاز كهربائي أو إلكتروني، عادة نجد مع أي جهاز نشتري موجود ورقة فيها تعليمات كيفية استخدام هذا الشيء، هذا اللي يعبر عنه بالكتالوج. الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان أيضا وضع له كتالوج لكيفية استخدام الإنسان لنفسه، وكيفية استخدام الآخرين لخدمته، وكيفية تطويع المجتمع بكامله لعبادة الله تبارك وتعالى وخدمة إرادة السماء. هذا الكتالوج الذي وضعته السماء هو القرآن الكريم. طيب كيف نستخدم هذه الورقات الطيبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي اسمها القرآن الكريم؟ لابد من أن نعرف ما هو معنى الكلمات المزبورة في هذا الكتاب القيم، ومن هنا كانت قضية التفسير قضية جدا مهمة لابد أن يعيها كل مسلم حتى يعرف تكليفه في هذه الحياة.
أحسنتم أستاذ محمد. أستاذ محمد، احكي لي عن برأيك كمفسر للقرآن الكريم، كيف نعيد فاعلية القرآن في المجتمع؟
طبعا عملت الحكومات التي احتلت البلدان الإسلامية على أن جعل القرآن الكريم تركيز فكرة أن القرآن الكريم هو كتاب موات. لذلك أشوف مثلا أكثر القنوات اللي كانت تفتح برامجها تفتحها أو مثلا تغلق برامجها في حال أكو وفاة. في مجالس العزاء من لما واحد يسمع قرآن معناها أكو وفاة، في المقابر لما نذهب نقرأ قرآن معناها أكو وفاة. لكنه من ركز فكرة أن القرآن الكريم هو كتاب حياة فضلا عن كونه كتاب أخروي يعني ينفعنا في الدنيا والآخرة، لابد من تركيز فكرة أن القرآن الكريم هو ليس كتابا يقرأ في مجالس العزاء فقط، بل هو كتاب حياة. إذا دعاكم لما يحييكم، وحياتنا الحقيقية هي في فهمنا لكتاب الله. إذن النقطة الأولى هي أنه تعي الأمة ولو يعي كل فرد على حدة أن القرآن الكريم هو ليس كتاب موات وإنما هو كتاب حياة. والنقطة الثانية، الناس أعداء لما جهلوا، نحن نجهل القرآن الكريم، فإذا عرفنا القرآن الكريم بالتالي راح يصبح دستورنا ومنهجنا اللي إحنا فاهمين شنو دورنا وشنو تكليفنا به. إذن نحتاج بالمرحلة الثانية أنه نكثر من فهمنا لكتاب الله تبارك وتعالى كي نحبه أكثر، لأننا إذا عرفنا ما هو سوف نحبه أكثر ونتمسك به. أصلا أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أزعم أن هذا أخطر حديث لتعريف القرآن الكريم، وهو قوله إن الله تجلى لخلقه في كتابه. تصوروا أن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كتابه، فعلينا أن نعيد حساباتنا مرة أخرى لفهم القرآن الكريم ونعود إليه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والشعوب.
أحسنتم أستاذ محمد، وإن شاء الله يا رب كما تفضلتوا نستطيع أن نعيد فاعلية القرآن في المجتمع. ومستمعنا الأكارم، نأخذ فاصل ثم نواصل.
ما زلتم معنا ضمن حوارنا في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه
ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم إلى المحطة الأخيرة من حوارنا مع المهتم في مجال التفسير، ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق، ورؤيته حول أهمية تفسير القرآن الكريم ونشر ثقافة القرآن في المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد، وضيفي الكريم أستاذ محمد، برأيك هل ممكن أن يكون القرآن منارة للوحدة بين المسلمين؟
طبعا إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بغض النظر عن كونهم من أي مذهب فقل سلام عليكم، والسلام هو الأمام. القرآن الكريم هو الركيزة الأولى من ركيزتين اثنتين للوحدة الإسلامية تركهما النبي صلى الله عليه وآله بقوله إني مخلف أو تارك في بعض الروايات فيكم مثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. فالركيزة الأولى التي تجمع المؤمنين والمسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية هي القرآن الكريم. طبعا الركيزة الثانية لا يمكن التخلي عنها وهي أهل البيت سلام الله عليهم. وكلامنا في الركيزة الأولى وهي القرآن، نعم القرآن جامع للأمة الإسلامية، كل الأمة الإسلامية الآن تقرأ كتابا واحدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. نجد الآن مثلا المسيح يقرؤون 4 أناجيل وكل يقول أنا هو الصح مع ما فيها من الإشكالات والتوهين والتزور والتحريف، والأمة الإسلامية بحمد الله عز وجل تكفل الله بحفظ كتابها وهي مجمعة على هذا الكتاب عاكفة عليه.
جميل أستاذ محمد، في المحطة الأخيرة من حوارنا مع حضرتك طبعا أحب أسألك، هل هناك آية من آيات القرآن الكريم استوقفتك وأثرت عليك بشكل كبير؟
سؤال قيم آخر أيضا من جنابكم الكريم. بالحقيقة القرآن كله يستوقفنا ويجعلنا نتأمل فيه متدبرين، ويعني واحدة من أهم الآيات القرآنية التي تستوقف كل ذي لب هي قوله تعالى في سورة الأنعام المباركة، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. مفردة الرحمة مفردة كثيرا ما أكد عليها القرآن الكريم، أصلا الكون بني على الرحمة الرحمانية أو الرحمة الرحيمية، ومن هنا نبدأ أعمال النبي بسم الله الرحمن الرحيم. النص يقول إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لابد من إشاعة فن وثقافة الرحمة، والذي يكثر من الرحمة للناس أو لخلق الله، الله تبارك وتعالى يعده برحمة منه. ولابد من تركيز فكرة أن الله تبارك وتعالى كما أنه شديد العقاب هو رحمن الرحيم، إذن الباب مفتوح للعودة إلى الله تبارك وتعالى في أي ساعة وفق لها الإنسان. الله تبارك وتعالى رحمن، ويدعونا لأن نتأمل رحمته ونرجوها في الدنيا والآخرة.
طيب مستمعنا الكريم، وصلنا إلى نهاية الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد سلمان الربيعي مفسر القرآن الكريم من جمهورية العراق. طبعا أستاذ محمد شاكرين حضوركم ووقتكم الجميل معنا، أتمنى لكم المزيد من التألق.
جزاكم الله خير، الشكر موصول لكم أنتم الكادر الطيب، وموصول لإذاعة الطهران هذه الإذاعة الحرة التي تربينا عليها المؤمنة الكريمة. سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى، وبارك الله بجهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيكم أستاذ محمد، وأنتم مستمعنا الكرام شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الكريم.
أجل أحبتنا الأفاضل، إن القرآن الكريم يجب أن يأخذ مكانه في حياة المسلمين ويكون في صميمها لا على هامشها، وعليهم أن يجعلوه قدوتهم وأسوتهم، ويجعلوا خطوط حياتهم وطبيعتها منسجمة معه، هذا ما يدعو إليه ضيفنا الكريم محمد سلمان الرباعي المهتم في مجال التفسير من جمهورية العراق. وفي ختام هذا اللقاء ندعو الله أن يوفقه للمزيد من التوفيق والسداد خدمة لنشر المعارف القرآنية في المجتمع، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.